بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
آمين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مقدمة في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف. اعلم أريد أنه جاء الخبر عن النبي المكتفى خير البشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال مقدمة في ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب. هذه المقدمة عقدها الناظم رحمه الله لبيان فضل مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب، والمراد بالسلف الصحابة والتابعون والقرون المفضلة ومن سار على نهجهم فهم السلف، يعني هم المتقدمون. يقال سلف الشيء إذا تقدم، يقال سلف الشيء إذا تقدم. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم السلف، وهم المهاجرون والأنصار ومن تبعهم وجاء بعدهم واقتفى أثرهم، وأما غيرهم فيقال لهم الخلف، وهم من جاء بعد القرون المفضلة ونهج غير منهج السلف، وهم طوائف كثيرة متنوعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي في الجنة، و72 في النار. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هي هذه الفرقة الناجية من النار؟ فقال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم السلف وأتباعهم، وكما في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى، وهم على ذلك. هذه هي الفرقة الناجية. أما أهل السنة فأصلهم واحد، أهل السنة أصلهم واحد. هذه يعني الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة، وهم السلف وأتباعهم. وأما من عداهم ففرق كثيرة لا حصر لها، لكن هذه أصولها. مثلا القدرية من يعني القدرية من جبرية ونفاة والجهمية وما تفرع عنهم، والشيعة وما تفرع عنهم، والمرجئة وما تفرع عنهم، الخوارج وما تفرع عنهم. كل هذه طوائف ضالة منحرفة وتتشعب وتنقسم إلى أقسام كثيرة، لأن من ترك الحق يبتلى بالباطل وبالاختلاف، لأنهم لم يبنوا على أصل حتى يجتمعوا عليه، بل كل يجعل له أصلا يؤصله لا يوافقه الآخر عليه، فيحصل بينهم خلاف. أما أهل السنة فأصلهم واحد وهو الكتاب والسنة، ولذلك لم يختلفوا والحمد لله في أمور العقيدة، عقيدتهم واحدة، لأنهم يبنون على أصل ثابت لم يخترعوه هم، وإنما الذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن ترك هذا الصراط فإنه يتبع سبلا متفرقة لا حصر لها ولا نهاية لها. فلهذا ينبغي علينا أن نحرص على مذهب السلف. وإذا أردت معرفة هذه الانقسامات فطالع في كتب الفرق التي ألفت فيها، مثل كتاب المقالات للأشعري، يعني إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن أبي بشر، وهو من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، بارع في معرفة الاعتزال ثم تاب وتبرأ منه، وأخذ يرد على المعتزلة، وتمسك بمذهب السلف في الصفات، وقال فيها تمر كما جاءت ولا تؤول، وذكر يعني في كتابه المقالات ذكر فيه الفرق وانقسامات هذه الفرق، ومثل الفرق يعني الفرق بين الفرق ومثل الملل والنحل للشهرستاني، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. هذه الكتب تبين لك فرق أهل الضلال وفرق أهل الضلال وكثرتها. فمذهب السلف هو الأسلم وهو الأحكم وهو الأضبط، وهو التمسك بالكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة منهجهم واضح في العقيدة وغيرها، ولم يحصل بينهم ولله الحمد اختلاف في أمور العقيدة وأصول الإيمان، لم يحصل بينهم نزاع واختلاف، ولم يضل بعضهم بعضا، ولم يكفر بعضهم بعضا كما حصل عند الفرق الأخرى، وهم يبنون عقيدتهم على الكتاب والسنة ولا يحيدون عن ذلك. فلذلك سلموا مما وقعت فيه الفرق الضالة. اقرأ.
بأن ذي الأمة سوف
لا اعلم
اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المختفى خير البشر.
نعم، اعلم هديت، اعلم هذه كلمة للاهتمام، أي تعلم وتنبه. هديت هذا دعاء يدعو لك بالهداية، والهداية هنا معناها التوفيق من الله، توفيق القلب لمعرفة الحق والعمل به، فهو يسأل الله لك الهداية، أن يهديك الله إلى الحق وأن يثبتك عليه. أنه جاء الخبر يعني الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبرا ويسمى أثرا ويسمى حديثا، والمعنى واحد، جاء الخبر عن النبي. والنبي عرفنا معنى النبي فيما سبق، المقتفى من الاقتفاء وهو الاتباع أي المتبع الذي يجب على الناس اقتفاءه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. وقال جل وعلا لمن كان يؤمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المقتفى يعني المتبوع والمهتدى به والمتبع. خير البشر خير البشر لا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو خير البشر على الإطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا حديث أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومما يدل على أنه خير البشر أن الله اختاره لرسالته العامة لجميع الخلق للثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، بينما كان من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل يبعث إلى قومه خاصة أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كما أن القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عام للعالم، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب، جاء الخبر فقوله عن النبي المقتفى خير البشر بأن، اقرأ:
بأن ذي الأمة سوف تفترق 72 اعتقادا والمحق.
نعم، قبل ذلك قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر، يعني خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: بأن ذي الأمة سوف تفترق 72 اعتقادا والمحق، يعني هذا ما جاء في عن الرسول صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وفي رواية: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرق ملة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. الجماعة، فلا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا خبر معناه التحذير من الاغترار بهذه الفرق، أو يعني الالتفاف معها، يعني يحذر هذا الالتفاف معها. فإنه صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد كما ذكرنا. فهو صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك من باب التحذير والحث على التمسك بالحق وعدم الالتفاف، يعني الالتفات إلى من خالف من المخالفين. فذكر هنا في هذا البيت 72 اعتقادا والمحق. المحق من كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تفترق 72، البضع وهو من ما بين 3 إلى 9، هذا يسمى بضع، ما بين 3 إلى 9. والذي في الحديث 73، هذا هو البضع. والمحق منها فرقة واحدة، وهي ما كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة رضي الله عنهم، كما قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. قال ما أكمل:
ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا.
نعم، من غير زيغ، أي انحراف عن الحق واستبدال لغيره، ومن غير جفا وهو الإعراض وعدم الالتفات لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجفاء، والجفاء هو الترك والإعراض وعدم الاهتمام بما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يعني يحذر الناس وطلبة العلم من أن يغفل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتساهل في تعلمها ومعرفتها. لأن بعض الناس من أهل الضلال اليوم يقولون: اتركوا مسألة العقائد، يكفي اسم المسلمين، كل حر في عقيدته، يكفي أنه مسلم. ونقول: من خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما، لأن المسلم من استسلم لله وانقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبرأ من الشرك وأهله. هذا هو المسلم. أما من تسمى بالإسلام ولم يلتزم به فليس بمسلم، فلا يكفي اسم الإسلام لمن عنده إلحاد وزيغ والعياذ بالله. من قال ذلك فهو من الذين يزهدون في دراسة العقيدة الصحيحة ومعرفة العقائد الباطلة، يزهدون في هذا ويقولون هذه فرقت الناس. نعم الأمة ستفترق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستفترق، ونحن لا نريد تفريق الناس بل نريد جمع الناس على الحق. أما من خالف الحق فسيفترق، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اقرأ.
وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر.
أعد.
وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر.
نعم، ليس هذا النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، لا ينطبق هذا إلا على أهل الأثر، يعني أهل الحديث، والمراد بالأثر الحديث، فهم الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وهم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هذا ينطبق على أهل الحديث وأتباع الأثر. أكمل.
فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه.
نعم، هذا قول أهل السنة في النصوص. أثبت أهل السنة والجماعة والسلف الصالح النصوص. الآن يتكلم عن قول أهل السنة في النصوص الواردة من الأسماء والصفات، أثبتوها كما جاءت من غير تعطيل ومن غير تشبيه، لم يعطلوها ويجحدوا مدلولها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن ناحى نحوهم، فإنهم لم يعتقدوا ما دلت عليه هذه النصوص بل عطلوا مدلولها وأولوها وحرفوها عما جاءت به، هذا هو التعطيل. من غير تشبيه، التشبيه هو التمثيل، فلا تشبه صفات الله بصفات المخلوقين، بل ينزه سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل والتمثيل. نعم، لأن الله نزه نفسه عنه، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته. فالواجب إثبات النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه. قال: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. نعم، المعنى إلا أنها تختلف، يعني المعنى إثبات الأسماء والصفات. فالله فالواجب إثبات النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه من غير تحريف وتأويل لها، من غير تشبيه لصفات الله بصفات خلقه. هذا كما في قوله: ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. ودل ذلك على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه كما يقولون. أكمل.
فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي.
نعم، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي، كل ما جاء في الآيات القرآنية من أسماء الله وصفاته أو صح في الأخبار يعني في الأحاديث عن ثقات يعني الرواة، فإنه يجب اعتقاده وإثبات ما دل عليه من غير ما فرق بين القرآن وبين السنة، لأن الكل من عند الله عز وجل، سواء كانت الأحاديث أحاد أو متواترة، لأنه يوجد من أهل الضلال من يقول أخبار الأحاد لا يستدل بها وفي الاعتقاد لأنها تفيد الظن. هذا اصطلاح من عندهم وهو باطل، فإن الحديث الصحيح يفيد اليقين سواء كان أحادا أو متواترا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل، يعني كان يرسل أحادا ولم يكن يرسل جماعات، يرسل الشخص الواحد إلى قبيلة أو إلى جماعة فيعملون بخبر هذا الواحد، لم يقولوا له أنت واحد وخبرك يفيد الظن، فخبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين بلا شك. كل ما جاء من الآيات أو صح، يعني سواء كان متواترا أو أحد، المدار على الصحة، صحة السند. في الأخبار عن ثقات، يعني عن رواة ثقات. أكمل.
من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمح من نظامي واعلم.
نعم، نمره من الأحاديث نمره كما جاء، يعني بلفظه ومعناه كما جاء، ولا نمره بلفظه فقط ونكل معناه إلى الله كما يقوله المفوضة، يقولون نمر ألفاظه، يقولون ونكل معانيها إلى الله، وهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. هذه طائفة من أهل الضلال يسمون بالمفوضة، بينما أهل السنة يمرونها بلفظها ومعناها كما جاءت، ويعتقدون ما دلت عليه ويعرفون معانيها. والله جل وعلا لم يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه، والصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن كله ولم يتركوا شيئا منه لم يفسروا، فدل على أنهم يعرفون معاني القرآن، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف كانت، يفسرها له ولم يتوقف عند شيء من الآيات. والله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فلو كان فيه آية، يعني آيات لا يفهم معناها، لاستثنى الله وقال يعني يدبروا بعضه أو يدبروا بعض الآيات، لكن الله قال يدبروا آياته عمّم، فدل على أنه كله تعرف معانيه. والله قال جل وعلا في كما في سورة، قال في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب اقرأ. فاسمع من نظامي واعلم. نعم، يعني فاسمع من نظامي من كلامي، هذا الذي يعني يريده. نمره كما جاء كما بينا. اقرأ.
ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول.
ولا نرد ذاك بالعقول، يعني لقول مفتر به جهول، يعني أهل الباطل يحكمون العقول وقواعد المنطق وعلم الكلام ويسمونها البراهين العقلية، يقولون هذه البراهين العقلية، وما خالفها من القرآن أولوه على غير معناه، وما خالفها من السنة قالوا هذا خبر أحد ولا يفيد العلم، ويرفضون الاستدلال به. طيب أكمل.
فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل.
فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. فعقدنا الإثبات أي اعتقادنا ومذهبنا إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل، كما عليه المعطلة الذين ينفون ما تدل عليه نصوص الأسماء والصفات ويؤولونها ويحرفونها، ومن غير تمثيل كما عليه المشبهة الذين يغلون في الإثبات حتى شبه الله بخلقه تعالى عما يقولون، فهم على طرفي نقيض، هؤلاء معطلة وهؤلاء ممثلة، وهؤلاء غلوا في التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات، والوسط هو ما عليه أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. يقولون هناك فرق عظيم بين أسماء وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوقين. أكمل.
وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات.
نعم، الآن انتقل المؤلف عندما ذكر ذلك، انتقل حال المؤولين في الصفات. وكل من أول في الصفات، والتأويل يطلق على معان، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، يطلق ويراد به ما يؤول ما يؤول إليه الشيء وما ينتهي إليه الشيء في المستقبل، وذلك كقول يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش على سريره وخروا له سجدا، فكان من عادتهم أنهم يسجدون للشخص سجود تحية، وما هو سجود يعني عبادة كما هذا يعني سجود عبادة، وكان هذا جائز في شريعتهم، أما نحن فقد نهينا أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لمخلوق، لا سجود عبادة ولا سجود تحية، كما أن سجود الملائكة لآدم ليس هو بسجود عبادة، لأن العبادة لله، فهم سجدوا عبادة لله لأن الله أمرهم، وهو تكريم لآدم عليه السلام، ومثله ما حصل مع يوسف عليه السلام، كلهم سجدوا له الأبوان والإخوة، فعند ذلك قال يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه رأى في الأول قبل أن تحصل يعني تحصل عليه المحن والشدائد، قال: يا أبتي هذا، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تحققت هذه الرؤية بعد مدة لما سجدوا له الأبوان والإخوة 11. قال: هذا تأويل رؤياي. فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، كما في قوله سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أخبر الرسل عن يوم القيامة، والمشركون نفوا هذا وكذبوا وجحدوا البعث والنشور، فإذا بعثوا يوم القيامة ورأوا ما أخبر به الرسل من الجنة والنار والحساب، قال تعالى: يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ظهر لهم تأويله وحقيقته، فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الخبر في المستقبل. وهذا تأويل مقبول وصحيح وجاء في القرآن، ويطلق التأويل ويراد به التفسير، تفسير المعنى، يقال أوله يعني فسره، وأول الرؤيا يعني فسرها، وأول الآية أو الحديث يعني فسره. وهذا في تفسير ابن جرير رحمه الله، يقول القول في تأويل قوله تعالى. المعنى الثالث ما أحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، ويسمونه التأويل، ويسمونه التأويل كما في كتب البلاغة وكتب البيان، أن التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل على ذلك. وهذا ما أحدثه المتأخرون وأخبروه على أسماء الله وصفاته، وأجروه على أسماء الله وصفاته، فأولوها يعني صرفوها عن ظاهرها ومدلولها إلى معان أخرى لم يدل عليها دليل، بل إنما هو الهوى والكذب. هذا هو المعنى الثالث للتأويل، وهو الذي عليه المتأخرون، وهذا الذي يقصده الناظم من غير تأويل، يعني من غير صرف للنصوص عن ظاهرها الذي دلت عليه إلى معنى آخر لم تدل عليه، مثل قولهم المراد باليد القدرة، والمراد بالرحمة النعمة، والمراد بالوجه الذات، ومثل قولهم وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، مثل قوله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، يقولون ينزل أمره إلى السماء الدنيا. هذا تأويل باطل وتأويل فاسد لا دليل عليه، هذا هو التأويل المذموم الذي يقصده الناظم. فكل من أول في الصفات يعني صرفها عن ظاهرها إلى معنى آخر لا تدل عليه، كذاته يعني كذات الله سبحانه وتعالى. فالصفات تتبع الذات، الصفات تتبع الذات، كما أن ذات الله جل وعلا لا تؤول، فكذلك صفاته لا تؤول، فالأسماء والصفات تتبع الذات تماما. وكما لا تؤول ذات الله جل وعلا بغيره، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تؤول بغير معانيها التي تدل عليها، من غير ما إثبات يعني من غير ما دليل. أما إذا دل دليل على التأويل فهذا صحيح، لكن تأويلهم لا دليل عليه. أكمل.
فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى.
تعدى يعني تعدى على حق الله سبحانه وتعالى، وتجرأ على ما لم يأذن به الله ورسوله، وتعدى الحق إلى الباطل، واستطال يعني استطال في الباطل يعني تمادى واستطال على السلف وأنكر آراءهم واستدرك عليهم، واجترى اجترأ يعني على الله سبحانه وتعالى في أنه حمل كلام الله جل وعلا على غير محمله، وعطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا. هذه جرأة على الله وعدم خوف من الله، فالمؤمن يخاف من الله ولا يجترئ. على كلامه، وخاض في بحر الهلاك وافترى. خاض في بحر الهلاك يعني مشى ودخل طريق الضلال وترك طريق النجاة، وهذا وافترى على الله جل وعلا، حمل كلامه على غير معناه. طيب،
ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟
نعم، ألم تر اختلاف أصحاب النظر، هنا قارن بين ما عليه أهل الأثر وما عليه أهل النظر، والمراد بأهل النظر أصحاب الأدلة العقلية، يسمونهم نظار. هنا قارن بين ما عليه أهل الأثر وما عليه أهل النظر، والمراد بأهل النظر أصحاب الأدلة العقلية، يسمونهم نظار، وهم الذين يستدلون بالقواعد المنطقية وقواعد الجدل. قارن بين ما عليه النظار من الاختلاف والتنازع بينهم وتضليل بعضهم لبعض، وما عليه أهل الأثر من السلامة والصفاء القلوب فيما بينهم والمودة والتآخي فيما بينهم. قارن بين هذا وذاك لتعلم أن الحق ما عليه أهل الأثر وأن الباطل ما عليه أهل النظر. وهذه سنة الله عز وجل، أن من ترك الكتاب والسنة فإنه يبتلى بالاختلاف ويبتلى بالضلال. ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟ فأهل السنة يعني مجتمعون على أقوالهم على الكتاب والسنة، لأن الأصل واحد، لا اختلاف بينهم أهل الأثر. ذو الأثر يعني أهل السنة والجماعة. طيب أكمل.
فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى.
نعم، هذا هو السبب في كون ما عليه أهل الأثر هو الحسن. السبب في هذا أنهم اقتفوا النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوه قدوة، واتخذوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الأئمة والرجال، وكل واحد ينتمي إلى شيخ، يعني هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا متريدي وهذا وهذا. لا تجد هذا في كتب أهل السنة، تجد أهل السنة والجماعة كلهم على نمط واحد، هذا في العقيدة. أما اختلاف في مسائل الفقه والاجتهاد فهذا لا يفرق بينهم، تجد الحنفي والحنبلي الشافعي والمالكي أخوة، يحب بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض ويتزاوجون فيما بينهم، لا تجد بينهم اختلافا. وإذا حكم واحد منهم في مسألة لم يخالف فيها يعني دليلا ارتفع الخلاف واتبعوه، لا تجد بينهم نزاعا ولا اختلافا، إنما هذا تجده عند المخالفين للكتاب والسنة، فهم الذين يعني تكون بينهم فتن وتكون بينهم شحناء. فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى، اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم، هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني هو مأخوذ من هذا الحديث. والصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم القدوة، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدهم يعني التابعون لأنهم تلاميذ الصحابة. وكلما قرب الزمان من الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحجة في أهله أقوى، لأنهم يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمن أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فاقنع، قال فاقنع بهذا وكفى، يعني اقنع بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يكفيك هذا ولا تتبع الأقوال المخالفة، يعني الأقوال المخالفة هذه تذهب كما يعني عليه أهل الباطل. فالمبتدئ لا يسعى أن يقرأ في كتب أهل الضلال لئلا يتأثر بشيء منها من غير علم، لا سيما وأنهم أعطوا حسن جدل وحسن تعبير في زخرف القول، تزيين، يعني يزينون الباطل، تزيين لباطله، يزين هذا لباطله، فقد يغتر بأسلوبه وتقسيماته، يعني المبتدئ. لكن في الحقيقة أن هذه الحجج يعني تذهب، مثل الزجاج، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل منها كاسر مكسور. طيب، بعد هذه يعني المقدمة يدخل في الموضوع ويبدأ بالباب الأول في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا نأخذه إن شاء الله المرة القادمة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.